أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: ولو وجدت العين ناقصة بفعل المفلس أخذها إن شاء وضرب بالنقص مع الغرماء مع نسبته، أي نسبة النقص إلى الثمن بأن تنسب قيمة الناقص إلى الصحيحة ويضرب من الثمن الذي باعه به بتلك النسبة، كما هو مقتضى قاعدة الأرش، ولئلا يجمع بين العوض والمعوض في بعض الفروض، وفي استفادة ذلك من نسبة النقص إلى الثمن خفاء. ما زال الكلام مع المفلس. فأنا لو بعت نعجة على زيد وكان زيد مفلسا، إلا أنه لم يحكم الحاكم بالحجر عليه. قلنا في الدرس السابق أنه يجوز لي أنا البائع لتلك النعجة أن آخذ تلك النعجة، أن آخذ تلك النعجة متقدما بها على الغرماء، ما دامت أن تلك النعجة موجودة بعينها. لكن أحيانا أرى تلك النعجة، لكن لو فرضنا أن المتاع الذي اشتراه المفلس مني ناقصا، فما هو الحكم؟ يعني رأيت النعجة قد كسرت يدها، مقطوع يدها، مقطوع رجلها، أذنها مقطوع، ناقصة بالنتيجة، فما هو الحكم؟ يجوز لي الصورتان، تجوز لي الصورتان، يعني يجوز لي أن أضرب بالغرم بين الغرم مع الغرماء وأخذ الكامل القيمة بحسب حكم الحاكم، وأترك النعجة عند المفلس، وبين أن أخذ العين الناقصة وأطالب بالأرش بالضرب مع الغرماء. نعم. الأرش طبعا القيمة، نسبة التفاوت بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب، واضح الفكرة؟ لكن هنا نقطة، هذا واضح لها القدر، واضح عندكم، لكن بشرط، الشرط لم يذكره المصنف بل نبه عليه، وفعله صحيح، نبه عليه الشارع، وهذا محل التنبيه لأنه مهم هذا، وهو أنه نسبة الناقص، نسبة الآرش الذي هو نسبة التفاوت بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب، أحيانا تكون بغير المتوقع إن صح التعبير. خلنا أوضح لك بمثال، مثال يوضح المطلب. لنفرض أنني بعت النعجة بمائة درهم، فوجدت النعجة لما أردت أن آخذها منه مكسورة يدها، فسألت الناس لو كانت النعجة معيبة بكم؟ قالوا بخمسين. نسبة الخمسين إلى المية قيمتها شكثر؟ شكثر النص، فأخذ النعجة وأخذ النصف. منين النص أخذه؟ بالضرب مع الغرماء، واضح الفكرة؟ طيب، لكن لنفرض أنني بعت النعجة بمئة، بعتها صحيحة بمئة، لكن لما ذهبت للتقييم قالوا لي النعجة الصحيحة في هذا الزمان بمئتين والمعيبة بكسر اليد بمئة، لو أخذت هذا كلامهم مش كثر تصير نسبة اللي أخذه مع النعجة؟ أخذ 100 صح؟ صح ولا لا؟ هذا يلزم منه الجمع بين العوض والمعوض، هذا لا يصح. واضح الفكرة؟ إذن المصنف ايش قال؟ عبر بتعبير، قال تؤخذ نسبة النقص إلى الثمن، تؤخذ نسبة النقص إلى الثمن صحيح، أما هذا كلامك مطلق، بحيث أحيانا في بعض الفروض أن يجمع البائع بين العوض والمعوض، مفروض أخذ النعج وأخذ 50 بينما الحين خدت النعج وخدت 100، هذا ما يصير. أعيد المثال مرة أخرى، أنا الآن نفرض بكم بعت زيد المفلس؟ بعت 100، جيت بأخذها وأريد أخذ القرش بالضرب مع الغرماء، القرش إيش كثر؟ سألت الناس العارفين أهل الأغنام، قالوا المعيبة مكسورة اليد ب50 والصحيح ب100، إذا هالشكل يعني هي 100 والمعيبة ب50 كم إيش تصير؟
150.
لا، النسبة كم؟ نسبة 50%، النص، يعني أخذ النعج وأخذ 50، تمام ولا لا؟ لكن لو فرضنا ذهبنا، هذا كلام صحيح ما في شيء ذا الكلام، لو ذهبنا وسألناهم كم، قالوا هالأيام مو بمية النعج، النعج ب200 الصحيحة والناقصة مكسورة اليد ب100، كم صار نسبة المية إلى الميتين؟ كم النص؟ يعني أخذ 100، إذا بأخذ النعج وبأخذ 100 كيش يصير؟ معناته أخذت العوض وأخذت المعوض، أخذت المعوض النعجة والعوض القرش 100. ها، هذا ما يصير، هذا ظلم لمن؟
للبائع.
ظلم للمشتري، أحسنت، المفلس. واضح الفكرة؟ فكان ينبغي عليه أن ينبه، صحيح نسبة النقص إلى الثمن هذا صحيح، نسبة القرش النقص اللي هو 50 إلى الثمن 100، لكن النقص مو دائما يصير من نسبة 50 إلى 100 كما من المثال الأول، أحيانا 100 إلى 200 كما بينا في المثال الثاني، فلا بد أن يقيد أن نسبة النقص إلى الثمن الواقعي الذي وقع في العقد بيني أنا البائع وبين المفلس، مفروض ينبه على هذا، وإلا يلزم منه على نحو الإطلاق، إذا يعبر بالإطلاق يلزم منه الجمع بين العوض والمعوض في بعض الفروض. واضح الفكرة؟ لذا قال ولو وجدت العين ناقصة بفعل المفلس أخذها إن شاء، أخذها ما يخالف، خليه بعد مو مشكلة، أخذها إن شاء، ولو أخذها إن شاء وضرب بالنقص مع الغرماء، هم يأخذ العين ويطالب بهرش النقص مكسورة يده مع نسبته بالنقص مع الغرماء، مع نسبته أي نسبة النقص إلى الثمن، بأن تنسب قيمة الناقصة إلى الصحيحة، قيمة الناقصة إلى الصحيحة، مرة يقولون 50 المعيبة والصحيحة إيش كثر؟ 100، يصير 50، هذا عادل. لكن أحيانا إيش يصير؟ أنا واقعا بعته وياه ب100، لكن لما أروح أصل السوق قالوا لي المعيبة هالأيام ب100 لأن الصحيحة ب200، هذا يلزم الجمع بين العوض والمعوض، ما يصير، هذا ظلم المفلس. واضح المطلب الآن؟ فبأن لاحظ عبارة المصنف، بأن تنسب قيمة الصحيحة، بأن تنسب قيمة الناقصة إلى الصحيحة ويضرب من الثمن الذي بيعه به بتلك النسبة كما هو مقتضى قاعدة القرش. القرش هذا هو نسبة التفاوت بين قيمة الصحيحة وقيمة المعيب، هذا هو. ها، ولأن لا يجمع بين العوضين والمعوض في بعض الفروض، لكن هذا بهالقيد، شوف القيد شلون الإجابة، الشهيد الثاني في أثناء الشرح شنو القيد وين الإجابة؟ قال تنسب قيمة الناقصة إلى الصحيحة ويضرب من الثمن الذي باعه، الذي باعه القيمة الواقعية، تنسب النقص إلى الثمن الواقعي الذي وقع في العقد. وضح المطلب الآن؟ بل وفي استفادة ذلك، استفادة هالمعنى من نسبة النقص إلى الثمن الذي عبر به المصنف خفاء، إلى نفس مطلق نسبة النقص إلى الثمن، إيش قال هو المصنف؟ قال وضرب بالنقص مع الغرماء مع نسبة، أي نسبة النقص إلى الثمن، ده حكي مطلق، أي ثمن؟ ثمن حتى اللي في السوق؟ لا، ثمن الواقع الذي وقع في الآن. واضح المطلب؟
نعم.
هذا وين؟ في أي صورة احنا قاعدين نحكي الآن؟ وين؟ في الصورة الأولى. لو كانت تلف منين؟ من المشتري. كانت تلف من المشتري. النقصان والتعيب منين؟ من المشتري. لاحظ الصورة الثانية. ولو كان النقص بفعل غيره، بفعل المفلس، فإن وجب إرشه ضرب به قطعا. شلون فإن وجب إرشه ضرب به قطعا؟ يعني يبي يقول تارة مما يكون مما له قسط من الثمن، العيب تارة يكون مما له قسط من الثمن، وأخرى العيب لا يكون له قسط من الثمن. بيان ذلك، مرة أنا أبيعه بعبدين ولا أعطني فلوسي، جيت بأخذ المتاع أو العبدين، رأيت عبدا واحدا، أنا بكم بعتهم؟ بمئتين دينار. الواحد يصرف منهم 100 دينار، صح؟ لكل واحد منهما قسط من الثمن، واضح الفكرة؟ أقدر أخذ واحد وأروح أطالب بالثاني مع الغرماء، بالضرب مع الغرماء، أطالب بقيمة الثاني اللي ما شفته، اللي مات، اللي اقتله منه المفلس أو المفلس، واضح؟ أي. فإن وجب إرش، وأحيانا لا، ما رحت وشفت العبد موجود ولكن مقطوع إذنه، أو النعجة التي بعتها إياه قد قطع يده المفلس، جسمه. طبعا هنا بفعل غير، نفرض بفعل، مو بفعل المفلس، أنا اشتباه، يعني فعل أجنبي، الكلام مع فعل الأجنبي. يعني مثلا جاء شخص وشنه وقتل عبدا من العبدين، أو شنه كسر قطع جسمه، أو عبعته واحد مثلا وقطع إذنه، واضح؟ لأن قلت لك مرة يكون النقص له قسط من الثمن كما في مسألة العبدين، ومرة ما يكون له قسط من الثمن، مكسورة رجل النعجة أو مقطوعة إذن العبد، واضح الفكرة؟ إيه. فإن وجب إرشه ضرب به قطعا. يعني شلون ضرب به قطعا؟ يعني يقدر يأخذ العبد ويطالب بقيمة الإذن، أو إذا كان عبدين أخذ العبد وأطالب بقيمة العبد الآخر بالضرب مع الغرماء، نفس الحكاية. فإن وجب إرشه ضرب به قطعا. زين، هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة شنو هي؟ ولو كان من قبل الله، التلف، التلف صار، التفت العبارة، ولو كان من قبل الله تعالى فالأقوى أنه كذلك. أقوى أنه كذلك شنو يعني؟ يعني يجوز له الضرب مع الغرماء ويأخذ القرش، ويأخذ القرش. بعض العلماء قالوا ما نقبل هالكلام، ما نقبل هالكلام، واضح الفكرة؟ ما نقبل هذا الكلام. ليش ما تقبلون هذا الكلام؟ قالوا شلون يأخذ القرش، واضح الفكرة؟ شلون يأخذ القرش؟ أصلا هو حصل المشتري عوض، هذا من الله بعفو سماوية، نزلت صاعقة فقطعت أذن النعجة، أو مات عبد من العبدين، تمام ولا لا؟ فكيف يحصل المشتري عوضا حتى يستطيع البائع أن يطالب بإرش النقص؟ ما له حق، واضح الفكرة؟ الخلاصة يقول فالأقوى أن له ذلك، كان له ذلك بالنتيجة يطالب. ليش يطالب الأقوى له ذلك؟ لأنه قد ثبت حق البائع قبل شنو؟ قبل نزول الآفة السماوية، له حق البائع. نعم، حتى لو فرضنا أنه لو فسخ ترجع العين بكاملها، ولا ما ترجع العين بكاملها؟ ترجع العين بكاملها للبائع، فكما أنه ترجع العين بكاملها كذلك لو كانت ناقصة يأخذها ويطالب بالنقص الذي فيها من قبل المشتري. أنا أعطيته هي كاملة، أنا أطالب بالكامل، خلاص بعد هو تلفت آفة شغلي، أنا تلفت آفة سموي، مو شغلي هذا، واضح الآن؟ وإذا ما في فرق فيه بين أن، وإذا ما في فرق فيه بين أن يكون له قسط من الثمن ولا يكون له قسط من الثمن. لذا قال ولو كان من قبل الله تعالى فالأقوى أنه كذلك، يعني يأخذ العين ويطالب بالأرش، سواء كان الفائت مما يتقسط عليه الثمن بالنسبة كعبد من عبدين أم لا كيد العبد، لأن مقتضى عقد المعاوضة عند فسخه رجوع كل عوض إلى صاحبه أو بدله. بعض العلماء ايش قال؟ قال لا، ما دام أن المشتري لما نزلت آفة سماوية شنو؟ لا يتعوض، يتعوض ما يتعوض. هذا لو كان من أجنبي يتأخذ أرش، أما لو كان بأفسه من قبل الله تلاف بأفسه ماوية مثلا كما بينا ما يصير له عوض المشتري. فإذا ليس له عوض كيف يطالب البائع بالأرش؟ ما يقدر يطالب. نعم هذا بخلاف وين في الأجنبي، لو أتلفه الأجنبي إنه يطالب بالأرش لأن المشتري قد أخذ العوض من الأجنبي. واضح الفكرة؟
نعم.
لذا قال لأن مقتضى عقد المعاوضة عند فسخه رجوع كل عوض إلى صاحبه أو بدله. واعلم أن تخصيص النقص بفعل المفلس أو المفلس لا يظهر له نكتة. هش سوى اللي هو المصنف خصص الكلام بفعل المفلس، ما له خصوصية المفلس لأنه أحيانا يكون التلف من أجنبي وأحيانا يكون التلف من الله وأحيانا يكون من البائع وأحيانا يكون من نفس المفلس نفس المشتري، ما في خصوصية. لأن إذا قلنا بالتساوي في الجميع خلاص مفروض تذكر الصور الأربع، يعني أن يكون التلف من المفلس وأن يكون التلف من الله وأن يكون التلف من البائع وأن يكون التلف من أجنبي، جيب الأربع. أما إذا قلنا بالاختلاف بين ما يحدث من الله وبين الأجنبي نذكر على طريق الفرق مع بيان الفرق، لأن الأجنبي إذا أحدثه فالمشتري سيأخذ العوض، إذن لا يضيع حق البائع. أما إذا كان من الله فالمشتري لا يأخذ العوض لأن هذا من الله، فسماوي بعد يطالب الله، شلون يطالب الله؟ أردت شلون؟ فالبائع لا يعوض. واضح الفكرة؟ شان بيان الفرق، ما في خصوصية المفلس، المفلس بحيث المفلس ما في خصوصية. شان ذكرت البقية الصور. واعلم أن تخصيص النقص بفعل المفلس لا يظهر له نكتة لأنه إما مساوي هذا النقص بفعل المفلس، هذا التعيب بفعل المفلس إما مساوي لما يحدث من الله تعالى أو الأجنبي على تقدير الفرق، أو حكم الجميع سواء على القول القوي. أنا عندي على القول القوي أنه شنو الجميع لا يفرق فيه، يطالب بالأرش خلاص، يستطيع أن يطالب بالعين وبالأرش بالضرب على الغرماء، ويستطيع أن يترك العين بكاملها بعيبها عند المشتري ويضرب مع الغرماء ويطالب بجميع الثمن مع الغرماء. واضح الفكرة؟ ولا يقبل إقرار، هذا مطلب لطيف وجديد رجاء الالتفات له، ولا يقبل إقراره في حال التفليس، ولا يقبل إقراره إقرار من المفلس في حال التفليس بعين لتعلق حق الغرماء بأعيان ماله بأعيان ماله قبله، فيكون إقراره بها في قوة الإقرار بمال الغير، وللحجر عن التصرف المالي المانع من نفوذ الإقرار. طيب الآن لو جاء المفلس وأقر، شلون أقر؟ تارة يقر بعين وتارة يقر بدين، شلون؟ حكم الحاكم على المفلس زيد قال له يا زيد أحكم بالحجر عليك في أموالك، فلا تتصرف في أموالك كلش لا تتصرف، ها رجع الالتفات شوي لا تتصرف. عقب ما حكم القاضي عليه التفتنا إلى زيد المفلس وإذا به يقر بحق، يقر بس شلون الحق؟ قال هذه العين لفلان، فلان من هو ذا؟ قال لفلان الرابع، انتوا الغرامة ثلاثة؟ لا لا لا، ترى ذا العين النعجذي للشيخ حزقيل اللي في الدمام. ها يتم الإقرار ولا ما يتم؟ الجواب لا يتم. لماذا؟ لا يقبل، لا يصح. لماذا؟ لأمرين، لأنه هذا في قوة إقراره بمال الغير، والإنسان لا يصح ولا يقبل منه إقراره في مال الغير. يعني مثلا أنا هالشكل التفت قاعد مبسط أقول شيخ عبد الله التفت لي إلي جيدا، إن الكتاب الذي عند السيد محمد هو لك، الكتاب مال سيد محمد، وأقول ترى هو لك، إقراري ينفع في التدخل في أموال الغير. نفس الحكاية لما أنا يجي الحاكم ويحجر على المفلس ويجي زيد المفلس بعدين ويقول هذه العين للشيخ حزقيل في الدمام، تدري ايش معناته؟ معناته تدخل في مال الغرماء، لان لما حكم الحاكم عرفت شلون، وجاء الان، الان هذه الاموال للغرماء الثلاثه، فرضنا ان الغرماء ثلاثه عرفت شلون، وهذا اموالهم. بعد تجي تقول والله هذه العين لفلان، احنا الغرباء ثلاثه تعلقت حقوقنا بهذه الاموال يا زيد المفلس، فكيف تقر بان هذه العين من هذه الاعيان للشيخ حزقيل الذي هو في الدمام؟ هذا لا يمكن، هذا حق في ملك، اقرار في ملك الغير لا يقبل كما وضحناه. عرفت شلون؟ هذا اول، ولان القاضي حجر على اموالك بعد ما تقدر تقر، ما ينفذ اقرارك اذا قال، لاحظ عبارة المصنف، ولا يقبل إقراره في حال التفليس، يعني بعد أن يحجر القاضي عليه، في حال التفليس بعين. انزين بدين شلون؟ لو أقر بدين مو ببعين، بدين سيأتي إن شاء الله، سيأتي بعين لتعلق. ليش قال لا يقبل إقرار؟ لتعلق حق الغرماء بأعيان ماله قبله، وقبل إقراره، أهو قبل ما يقر تعلق حق الغرماء وهم مفروض ثلاثة بأمواله، بعد منين يقدر يقر بأحد من العيال؟ ذي الأموال الذي قر بها للغرماء، هذه الأموال للغرماء، فكيف يقر في أموال الغير ويقول بأن هذه أحد الأعيان للشيخ حزقيل في الدمام؟ هذا ما يصير. ولا يقبل إقرار في حال التفليس بعين لتعلق حق الغرماء بعيان ماله قبله، فيكون إقراره إقرار المفلس بها يعني بالعين في قوة الإقرار بمال الغير، الإقرار بمال الغير لا يقبل. وللحجر عن التصرف المانع، المانع من نفوذ الإقرار. طيب هذا وضح. ويصح إقراره بدين لأنه عاقل مختار، فيدخل في عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. الآن فرض مسألة أخرى، الآن المفلس ما أقر بعين، ما أقر بعين، أقر بدين. بتقولي شنو الفرق؟ في فرق، إيه في فرق. لما يجي زيد المفلس ويقول إن للشيخ حزقيل في الدمام دين علي، هذا الآن ثبت الدين في ذمته ولا تعلق الدين بذمته أم بالأعيان الموجودة الذي تعلق بها حق الغرماء؟
بذمته.
بذمته. بعد أن تشكل تعلق شنها؟ حق الغرماء بالأعيان صحيح، ولكن إقراره بما في ذمته، فلا يضايق الغرماء، فيقبل ولا ما يقبل؟ يقبل. طبعا لابد من تنبيه شوي تدقيق في العبارة، ذا الكلام لما يقول ويصح إقراره بدين أنه عاقل مختار ونقابله، ذي قبل الحجر ولا بعد الحجر؟ هذا قبل الحجر أم بعد الحجر؟ بعد الحجر عليه. أي إنما هو الكلام الخلاف بعد الحجر ولا قبل الحجر؟ قطعا مقبول الكلام بعد الحجر، الكلام بعد الحجر يثبت عليه، لكن ها ما يشارك الغرامة في الأعيان. التفت زيد، لما زيد أقر بدين في ذمته للشيخ حزقيل يثبت عليه، لكن تدري متى؟ بعد أن يرفع الحجر عنه، حينئذ يسدد للشيخ حزقيل. أما الأعيان الموجودة تعلق بها حق الغرامة، واضح المطلب؟ لذا قال ويصح إقراره بدين لأنه عاقل مختار، فيدخل في عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. والمانع في العين منتفٍ هنا. ليش المانع في العين منتفٍ هنا؟ لأن المانع في العين ما هو؟ أنه يشارك الغرماء في الأعيان الذي تعلق بها حق الغرماء. الآن ما في مشاركة، هذا تعلق بذمته، الدين للشيخ حزقيل بذمته. ها لأنه في العين مناف لحق الديون المتعلق بها، وهنا يتعلق بذمته، واضح المطلب؟ فلا يشارك الغرماء المقر له جمعا بين الحقين، أي حقين، حق الغرماء وحق المقر له، جمعنا بين حقين. وقوى الشيخ وتبعه العلامة في بعض كتبه المشاركة لأربعة أدلة، للخبر ولعموم الإذن في قسمة ماله بين غرمائه، وللفرق بين الإقرار والإنشاء، فإن الإقرار إخبار عن حق سابق، والحجر إنما يبطل إحداث الملك، ولأنه كالبين ومع قيامه لا إشكال في المشاركة، رجاء الالتفات. فإذا اشتبين لنا الآن، اشتبين لنا المصنف يقول يقبل إقراره بالدين ولا يقبل إقراره بالعين، وضحته؟ لكن جمنه الشيخ الطوسي والعلامة في بعض كتبه ايش قالوا؟ قال بأنه المقر له يشارك الغرماء، يشارك الغرماء في الأعيان. نعم في الأعيان. ليش يشارك الغرماء في الأعيان؟ قال عندي أربعة أدلة. الشيخ الطوسي يحكي يقول عندي أربعة أدلة. الرواية المشهورة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، شو تقولون في ذا الخبر؟ ما دام أقر على نفسه فإقراره على نفسه جائز، وما دام إقراره على نفسه جائز إذن يشارك بقية الغرماء. المقر له الشيخ حزقين يشارك بقية الغرماء في الأعيان الموجود، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني عموم الإذن في قسمة المال، عندنا خبر، خبر غياث سنقرأه بعد بلي، خبر غياث خلنا نقرأ الآن، موجود في الوسائل، عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصاص، فإن أبى باعه فقسم بينهم يعني ماله. بالنتيجة خبر حفص بن غياث عموم الإذن في تقسيم المال، خلاص إذا التوى على غرماء يقسم، والغرماء مطلق بين أن يكون بدين أو بعين، تعلق حق الغرماء بالدين ولا يشاركون كلهم في المال، ويقسم جميع المال حسب ظاهر وإطلاق شنه خبر غياث ورجاء الالتفات. بعد عندنا دليل شنو؟ دليل ثالث، ما زال الكلام مع الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي يحكي يقول عندي دليل ثالث، يا أخي في فرق بين الإقرار والإنشاء، المحجور عليه المفلس محجور عليه في شنو؟ في الإنشاءات، يعني ما يقدر يبيع، يهب، يسوي مصالحة، يؤجر إلى آخره، واضح؟ أما يخبر مو بممنوع منه. فرق بين الخبر والإنشاء، هو أخبر بما في ذمته فليكن ويشارك في الأعيان، الممنوع عنه من الإنشاء. هذا الدليل الثالث. عندنا دليل الرابع، وبلا بتقولي والله بعد ما وضحت المطلب، أبي أقول لك أن الخبر تعلق بما في ذمته قبل شنه، يعني أخبر عن شيء سابق، أما الإنشاء شيء جديد، مثل ما بينت لك، يعني الحجر على المفلس إنما هو فيما يحدثه من ملكية جديدة، هذا الممنوع منه، هذا المحجور عليه فيه، واضح؟ بعد يا أخي أنتم تقولون البينة الإقرار كالبينة، ما دام الإقرار كالبينة خلاص تقوم مقام البينة، تقوم مقام البينة، ما بتحكمون انتو لو جات بينة وثبت ما يشارك الشيخ حزقيل، لو قامت بينة على ان الشيخ حزقيل له حق في اموال زيد المفلس، ما يثبت يشارك الغرماء بقية الغرماء ولا ما يشاركهم؟ يشاركهم. أي إذن لو جاء وأقر بحق لشيخ حزقيل نفس الحكاية يا أخي. الإقرار كالبينة واضح الأدلة. هذه الأدلة الأربعة خلينا نقراها مرة أخرى سريعا ثم نناقشها بعد ذلك مع الشيخ الشهيد الثاني رضي الله تعالى عليه. قال: وقوى الشيخ يعني الشيخ الطوسي وتبعه العلامة في بعض كتبه المشاركة، أي شارك في الأعيان مثل ما قلت لك، مو فقط يثبت عليه الدين في الذمة، لا يشارك في الأعيان بقية الغرم للخبر إقرار العقلاء على أنفسهم جاز، ولعموم الإذن في قسمة ماله اللي هو خبر غياث بين غرمائه، وللفرق بين الإقرار والإنشاء. هذا الدليل الثالث. فإن الإقرار إخبار عن حق سابق، والحجر إنما يبطل إحداث الملك، فالممنوع منه الإنشاء لا الإخبار. بعد الدليل الرابع: ولأنه الإقرار كالبينة، ومع قيامها البينة لا إشكال في المشاركة، إذا ما يقوم مقامها يتم اللي هو الإقرار كذلك. الآن نجي مع الشهيد الثاني. الشهيد الثاني انبرى للشيخ الطوسي وللعلامة، قال: صح كلامكم مو صحيح، شو قاعدين تحجون انت؟ شنو هالكلام اللي قاعدين تقولونه؟ ايش قلته وايش قلته؟ اقرار العقلاء على انفسهم جائز. صحيح اقرار العقلاء على انفسهم جائز، اما اقرار العقلاء على غيرهم جائز؟ لما اقر بذمتي شلون ادخله في ملك الغير؟ قد قلنا بان حق الغرماء تعلق بالاعيان، فاذا جاء المفلس واقر بشيء من هذه الاعيان للشيخ حزقيل فقد اقر على ملك الغير، لم يقر على نفسه. هذا هو. فاذا كلامكم استدلالكم ليس في محله، اقرار العقلاء على انفسهم جاز بعد على انفسهم لا على غيرهم، واضح. والمفروض ان هذه الاعيان قد تعلق بحق الغرماء فخرج عن ملكه، فلا يستطيع ان يقر الا بملك ملكه، ليه هذا ليس في ملكه، واضح. زين، اذا قال: ويشكل بان رد اقراره ليس لنفسه بل لحق غيره فلا ينافيه الخبر، واضح المطلب. ونحن قد قبلناه على نفسه، هو إذا يقر على نفسه ما يخالف، لكن بعد رفع الحجر، لأنه الحين إحنا لما قلنا بدين لو أقر بدين يقبل لكن بما في الذمة، فإذا ارتفع الحجر يروح يسدد. أما هذه الأعيان موجودة الآن فعلا لا هي حق الغرماء، لا نقبل إقراره فيها، واضح الآن؟
نعم.
يقول: ونحن قد قبلناه على نفسه بإلزامه بالمال بعد الحجر، يعني بعد رفع الحجر، بعد رفع الحجر، واضح الفكرة؟ انت وش قلته في الدليل؟ هذا الدليل، ردنا الدليل الأول، نبي الدليل الثاني. وش قلته في الدليل الثالث؟ الدليل الثالث شوف لاحظ شلون يرده الشهيد الثاني: ومشاركة المقر له للغرماء هو المانع من النفوذ الموجب لمساواة الإقرار للإنشاء في المعنى. أنت إيش قلتوا في الدليل الثالث؟ قلتوا فارقون بين، أنت الشيخ الطوسي تحكي هالشكل في دليلك الثالث، فارقون بين الإنشاء والإخبار. نقول لك وقف، لما يجي القاضي ويحكم بالحجر عليه ويمنع من جميع التصرفات، فإذا أهو منع من كل شيء، لا تتصرف حتى على مستوى الإقرار، لأن النتيجة واحدة، الإنشاء يحدث ملكية للغير والإقرار يحدث ملكية للغير، بالنتيجة ثبت حق للغير، هو ممنوع من أن يثبت حق للغير من خلال حجر القاضي عليه، واضح الفكرة؟ فحجر القاضي يساوي بين الإقرار والإنشاء، بين الإخبار بإقراره والإنشاء، لا ما في فارق، بس هذا حاجي لفظي، إنشاء وإقرار النتيجة واحدة، يثبت ملك للغير. إحنا ما نقول هذا لا يمكن له، لماذا؟ لأنه قد حجر عليه القاضي. لذا لاحظ العبارة: ومشاركة المقر له للغرماء هو المانع من النفوذ، هو اللي مانع من النفوذ. شنو هو؟ القاضي جي وقال لا تتصرف يا مالك، فإذا يجي ويقول الشيء الفلاني للشيخ حزقيل، بالنتيجة هو شنو؟ نفذ إقراره، معناته القاضي ما يبي ينفذ إقراره ولا يبي يتصرف، ومعنى كلام القاضي أنه يجمع القاضي كلام القاضي يجمع بين المنع من نفوذ إقراره والمنع شنو من الإنشاء، يعني لا الإخبار قبله ولا الإنشاء قبله القاضي. خلاص بعد ايش قلت انت دليلك الرابع؟ قال وكونه كالبينة مطلقا ممنوع. انت ايش قلت في دليلك الرابع؟ تقول ان الإقرار كالبينة. من قال لك ان الإقرار دائما وابدا تكون كالبينة؟ في هالمورد من قبله ان الإقرار كالبينة؟ شو تقول من قبله؟ ما عندنا قاعدة ان الإقرار كالبينة ابدا. البينة تثبت صحيح لكنه بالإقرار ما يثبت. بعد فما اختاره المصنف أقوى. فما اختاره المصنف شو اختار المصنف؟ شنو اللي اختار المصنف؟ عدم مشاركة المقر له للغرماء في الأعيان الموجودة. هذا اختيار شنو المصنف؟ يثبت الدين بس ما يشارك المقر له في الأعيان، لأن الأعيان قد تعلق بحق الغرماء. واضح الفكرة؟ إذن اختيار المصنف ما هو؟ عدم المشاركة، عدم مشاركة المقر له للغرماء في الأعيان الموجودة. وموضع الخلاف ما لو أسنده إلى ما قبل الحجر أما بعده فإنه لا ينفذ معجلا قطعا. شلي يبي يقول؟ رجع التفات شوي خلينا نوضح هذا. يقول الحكي وين جاي يصير؟ لو أسنده يعني لو أقرب بعد الحجر بأن عليه دين قبل الحجر. التفت زيت، ترى النقطة دقيقة. حجر عليه القاضي وش قال؟ قال أيها القاضي الجليل إن للشيخ حزقيل في الدمام دين علي قبل حجرك. شوف أما لولا هو متى قال هالحكي؟ ثبت الدين لشيخ حزقيل بعد الحجر. ايش قال؟ ايش قال المفلس؟ قال هالشكل، قال ايها القاضي الجليل ان للشيخ حزقيل الساكن والقاطن في الدمام له دين علي ولكن الان. هذا يقبل إقرار الثاني لكن متى يعجل له بالتسديد؟ لا، متى ينفذ المفلس زين ينفذه للشيخ حزقيل يسدد الدين اللي على الشيخ حزقيل بعد رفع الحجر قطعا عند الجميع، شيخ الطوسي العلامة غير العلامة المصنف كلهم الكلام. متى؟ لو أثبت الخلاف هنا، لو جاء عند القاضي وحكم القاضي بعد الحجر ونسب الدين الذي للشيخ حزقيل قبل الحجر، قال أيها القاضي إن للشيخ حزقيل دين علي قبل الحجر، قبل حجرك علي، هنا الخلاف. أما لو جاء زيد المفلس وأقر قال له علي دينك بعد الحجر، هذا يثبت بس ما يعطى شنو عند الجميع، ما يعطى، ما يشارك قطعا، ما يشارك، إنما يسدد بعد رفع الحجر. الكلام يشارك أو لا يشارك لو كان قد أسنده إلى قبل الحجر. واضح الفكرة؟ نعم، لو أسنده، أسند الدين إلى ما يلزم ذمته كإتلاف مال أو جناية شارك لوقوع السبب بغير اختيار المستحق. رجاء الالتفات، مطلب لطيف هذا، تفصيل تفريع لطيف. الآن المفلس ايش قال؟ ما قال إن للشيخ حزقيل علي دين لأني اشتريت منه نعجة، لا، قال إن له علي دين لأني قد قتلت نعجته. فهنا يشارك الغرماء، الشيخ حزقيل يشارك الغرماء. ليش؟ ليش؟ لأن أهو ما جاي ينشئ عقد ويا الشيخ حزقيل فنقول إن الشيخ حزقيل مقصر فلا يشارك الغرماء، إذ هو يعلم بأنه مفلس، بأن زيد مفلس، فلماذا يتعامل معه؟ هو يعلم لماذا يتعامل معه. فنقول له لا يوجد لك حق إلا بعد أن يرتفع الحجر أيها الشيخ حزقيل. لا لا لا، هو ما جه الشكل ثبت الدين للشيخ حزقيل من خلال معاملة، لا، قال أنا يوم من الأيام مريت الدمام ورأيته، رأيت الشيخ متواضعا يرعى الغنم، فكسرت رجلا إحدى غنمه. واضح الآن؟ أهل اشتوى بعد مقصر الشيخ حزقيل، مو مقصر، يقول أنا ما أجريت عقد، أهو هذا زيد المفلس الملقوف جو كسر عليه، كسر علي رجل أحد الغنمات. واضح الفكرة؟ فإذا كان هالشكل ما في تقصير من قبل المقر له، حينئذ يشارك المقر له، يشارك شنو؟ الغرماء في الأعيان الموجودة. وضح المطلب؟ لذا قال نعم، لو أسنده أسند الدين إلى ما يلزم ذمته، يلزم ذمته كإتلاف مال أو جناية، شارك هذا المقر له الشيخ حزقيل، شارك الغرماء في الأعيان الموجودة. لوقوع السبب، شو السبب؟ شنو سببه؟ شنو السبب الموجب لتعلق حق الغير بذمته؟ لوقوع السبب يعني الموجب لتعلق حق الغير بذمته بغير اختيار المستحق اللي هو المقر له. مو بأنا رايح متعامل وياه أنا الشيخ حزقيل، ما راح تتعاملت وياه حتى تقولوا إن ليس لحق، ليس لك حق في الأعيان الموجودة. لا، أنا ما تعاملت وياه، هو جيت ليقف وكسر رجل أحد غنماتي، فله حق ولا ما له حق المقر له الشيخ حزقيل؟ له حق. فلا تقصير، يعني شنو فلا تقصير؟ يعني من قبل المجني عليه، بخلاف المعامل لو الشيخ حزقيل باع واشترى وهو يعلم أنه مفلس، زين، حينئذ نقول لا، لا، ما يتعلق لك حق بالعيان الموجود. ليش؟ لأنك أنت مقصر، لماذا تتعامل معه وتجري معه هبة أو بيعا أو كذا وأنت تعلم أنه مفلس؟ فأنت أيها المتعامل معه مقصر، فلا يثبت لك في الأعيان الموجودة حق، ويمنع المفلس من التصرف. هذا يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله. الله.